بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، انتهينا من الحديث الأول وسنتم الحديث الثاني إن شاء الله. من حفظ الحديث الأول؟ ماشي. طبعا الكلام ده ما ينفعش، لأن احنا بنقول إن كل يوم خمس أحاديث، بنقول إن كل يوم عشرة، مش كده؟ مش إن كل يوم عشرة؟ يعني معناها في كل صلاة حديثين. دلوقتي بقالنا كم مرة وما فيش حديث واحد، فاضطر طبعا ان انا ارجع كما كنت واقعد بقى في مكتبتي وامن الله عز وجل وحسبي الله ونعم الوكيل. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. قال الشارح، طبعا اللي هو من الشارح بقى؟ ابن دقيق العيد، وكان من علماء مصر، وكان صعيدي نزح وسكن في القاهرة ثم الإسكندرية. ومن الأشياء الطريفة أن الحافظ الذهبي لما نزل إلى مصر وأراد أن يتلقى ويأخذ إجازات عن علمائه، فجاء يأخذ إجازة من ابن دقيق العيد، وكان شديد في إعطاء الإجازة، شديد جدا. وكذلك كان لا يحدث ولا يسمع إلا من انتقاه، يعني ينقي كده ناس معينين وقول انتوا بقى اللي انا ايه هقرأ لكم الكتاب الفلاني وشيء من هذا القبيل. أخذ ينظر إليه ماليا، قال: ما اسمك؟ قال: يعني كذا الذهبي. قال: ماذا يعمل أبوك؟ قال: في صناعة الذهب. قال: وما أشغلك بالحديث؟ يعني ليه بقى دخلت في الحديث طالما انك انت مشغول بالذهب؟ فقال: هكذا فرغني أبي، يعني أبي ساعدني أن أنا أتفرغ لهذا العلم. فشهد أنه سأله سؤالان يعني في كنية بعض أهل العلم، فأجاب فسر به وحدثه وأجازه، وكانت أسرع إجازة عند ابن دقيق العيد للذهبي رحمه الله. قال أبو هريرة، أي يعني الشرح هذا، قال أبو هريرة: في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر. ما بيذكرش الأمور الخلافية، يعني بيذكر الراجح. فأشهر ما سمي به عبد الرحمن بن صخر أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها. هل أحفظ الصحابة هذا يعني صواب ولا في كلام؟ هو الأصح أنه كان أحفظ، لأن قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فكان يكتب ولا أكتب. لكن بالنسبة لملكة الحفظ كانت عند أبي هريرة قوية جدا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: افتح ثوبك، ثم نفض فيه. قال: فما نسيت شيئا وعيت قط. أي حاجة يسمعها كان يحفظها. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الملازمة هنا بمجرد أنه أسلم يعني كانت له صحبة وملازمة، وكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطن، وده من ذكاء أبي هريرة. يعني هنا الإنسان يعني دايما يا أخوان أرجو أن كلامي هذا يعني يحمل يعني محمل الجد. لو خير الإنسان بين أمر من الدنيا عظيم وبين أمر من الآخرة قليل، حول يرضى بأمر الآخرة، والله الذي لا إله غيره لن تعوض من أمر الآخرة حتى ولو كانت ركعتين. يعني شوف، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر رجل ميت، والحديث رواه أحمد في المسند، فنظر لأصحابه وقال: لركعتين لهذا مما يتقالها أحدكم خير له من الدنيا وما فيه. يعني دي قضية من القضايا المهمة جدا، إنك لابد يعني ان اي امر يفتح لك من امر الاخير احذر انك تغلقه مهما كان الامر فيه. فابو هريره رضي الله عنه يعني باب الدنيا كان بالنسبه له مغلق تماما، كان يمر به الايام جوعا حتى يصرع، وما به عله الا الجوع، حتى ان بعض الصحابه كان يتخيل ويتصور بان ابا هريره رضي الله عنه عنده جنون، مجنون او ممسوس بجن او غيره، فكان يشوفوه كده دايخ ومرمي في الأرض ولسانه بيطلع من الجوع والظمأ، يروح حاطين إيه القدم على رقبته حتى يخرج الجني، فيقول: والله ما بي من صرع إلا الجوع، هو الجوع بس. ومرة خرج من بيتي رضي الله عنه ويعني كاد أن يقتله الجوع، قال فعرضت نفسي بأبي بكر. وبرضه هنا نستفيد أن كان عندهم مع شدة الجوع عفة، للأسف شديد ممكن نرى إنسان يعني بيأكل ويشرب ولكن بيعرض بنفسه يعني أنه محتاج أنه ظروفه، لا لا يجوز هذا، لابد الإنسان يكون عفيف النفس حتى ولو لم يجد شيء. يعني من ضمن ما ذكر الشوكاني في كتاب أدب الطلب رحمه الله تعالى قال وإن من الأسر في اليمن كانت من بني هاشم لما وقعت المجاعة في اليمن، المجاعة وقعت في اليمن، منهم من أكل لحوم الكلاب ولحوم القطط ومنهم من ذبح الأطفال، يعني مجاعة شديدة جدا. قال وأما أهل العلو والجد فأغلقوا عليهم بيوتهم وما خرجوا حتى ماتوا داخل البيوت. فالإنسان دايما يحاول أنه يجمع بين صبر وبين عفة، يعني العفة هذه أعظم ما ينتسب إليها طالب العلم، والله الذي لا إله غيره، لو صبر قليل لفتح الله له قلوب وفتح الله له أبواب من حيث لا يدري. يا بس عاوز منك إيه؟ إنك تعدي مرحلة المحنة. نعم هتلاقي نفسك في ضيق شديد، يعني ممكن لا تجد شيء وتجد نفسك في حيرة، وقد تجد بعض الأبواب فيها كسر لنفسك، لكن والله لو صبرت لفتح الله لك أبوابا من حيث لا تحتسب. ويمكن دايما بذكر وبعرض بقصة الأربعة التي ذكرها الذهبي في السير في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في السير ذكرها في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن وارة ومحمد ابن نصر المروزي. هؤلاء جمعهم الطلب، أي طلب العلم، وسقطت معهم النفق، ما في عندهم شيء، حتى جلسوا ثلاثة أيام بلا طعام، فقال بعضهم لبعض حلت لنا المسألة. طبعا احنا مش عارفين نمشي ولا نخرج نطلب لا علم ولا غيره، فحل. والمسألة هنا ما كانش بقى ايه، مش مسألة عشان ياكل لقمة عيش فقط، يعني الوقت الواحد لو خبط على اي حد من الجيران اللي هنا وتقول له لو سمحت عاوز رغيف، لو واحد خبط على أسامة اقول له هات رغيف تديله ولا مش عشر؟ شوف ما شاء الله، شوف الكرم والجود، وانا واثق من هذا والله سيعطيه عشر. هم كانوا عاوزين ربع رغيف نص رغيف يتقوت به ثلاثة أيام بلا طعام، حلت لنا المسألة. طب إيه الحل؟ قالوا يعني فلان، أنت يا محمد فلان، لا ما أستطيع، أنت فتحي ما أستطيع، أنت يا فلان ما فيش، الكل يعني الأمر بالنسبة له كالجبال. فالحل قالوا نخترع نفعل قرعة، فاقترعوا فوقعت على محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. ركزوا معي في هذه المسائل الرهيبة، ورغم ذلك ما خرج، بدأ يستغيث بالله عز وجل إن أنا جيت في طلب العلم جاي عشان أشحت ولا أطلب لقمة عيش لي ولأصحابي. فقام يصلي، فرغ من الصلاة فطرق الباب، هو في التشهد فتحوا الباب لقوا هيصة وزيطة، جنود نائب الأمير موجود ومشاعل فمن؟ قال أنتم المحمدون؟ قالوا نعم. قال أنا حاجب الأمير وهؤلاء الخصي، جئنا من عند الأمير الآن، فإن الأمير كأن راقد نائم، فرأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت هنا متناعم في الحرير والدباج والمحمدون يتضاغون جوعا. وطبعا الأمير عارف مكان المحمد فين دول، فأين محمد بن نصر؟ أين محمد بن إسحاق؟ أين محمد بن جعفر بن جريرة؟ وكل واحد أعطى كل واحد، مش رغيف ومش زي ما يقول صاحبنا عشرة رغيفة، لا، أعطى كل واحد كيس فيه خمسين دينار، خمسين دينار، شو بقى دينار يساوي كم جنيه ذهب. ثم دخل الخصي وهم محملون بالدقيق والأقط والسمن، ويقول لكم الأمير يقسم ويعزم عليكم إن أصابتكم شيء أو احتجتم شيء قبل الموعد فاتصلوا به، وفي كل شهر نجيلكم بهذه الأحمال. اللي دايما برضو نوصل للنتيجة، يعني صبر هؤلاء، إيه النتائج بقى؟ أمجب لكم واحد زي محمد بن إسحاق اللي هو بقى فضل يعني كان ممكن يذبح ولا يخرج يسأل. محمد بن إسحاق لما أراد أن يتزوج في الوليمة بتاعته، نقرأ في ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، كان عنده بلد مثلا زي مطوبس. مطوبس دي فيها حوالي كام مثلا الآن؟ تقريبا حوالي مثلا 12,000 15,000 نفس. جاء محمد بن إسحاق بن خزيمة وأعلن أن كل من في بلده مدعو إلى وليمته، فذبح من البقر ومن الإبل ومن الضأن، واشترى كل ما في المدينة من خبز، وجمع سفرة عظيمة قيل ما رؤي مثلها قط. فجمع البلد كله وعمل وليمة ما شاء الله. إذن فتح الله عليه، لكن متى هذا الفتح؟ متى؟ بعد ما اعتصر ورأى. فنرجع لأبي هريرة بقى. أبو هريرة رضي الله عنه يعني شاف الفقر اللي هو فقر الموجع، عرض نفسه لأبي بكر، وأبو بكر طبعا ما انتبه له، بيسأله سؤال قال والله إني لا أعلم به، أعرفه وما سألت إلا أن يأخذني معه ليطعمني، فعرض نفسه لعمر نفس المشكلة. قال فانتظرت فإذا بأبي القاسم فداه أبي وأمي، فعرضت نفسي له، فقال ما بك يا بهر؟ أظن قد أصابك الجوع. قال إي والله تنهموت. قال إلحق بي. قال فلحقت به. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظروا يعلمه الصبر رغم أنه بيموت، يعني عاوز بس إيه لو يعني بقمة لبن أو لقمة هتسد من همك وتسد جوعتي، تعال إلحق يا أبا هر. ورماشي بسرعة فرحان دخل. قال فإذا بلقحة، يعني وعاء صغير كده فيه شوية لبن، فلسلم كده ورهم أبو هريرة قال له إيه شري، هي بس عاوزة شربة واخبر. قال يا أبا هر من بالمسجد؟ من بالمسجد؟ فقال في نفس قلت آه، فقلت أهل الصفة. قال اذهب وأتيني به. فقلت وما تفعل هذه اللقحة لأهل الصفة ولأبي هريرة؟ فما كان هناك بد إلا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسرعت فدعوت أهل الصفة وقلت في نفسي ساقي القوم كل ده ليه؟ صبر، لأن دول رجال لا يقام عليهم الدين وتقام عليهم الأمة وترفع بهم الملة، لازم يتربوا هذه التربية الشديدة لابد. ساق القوم آخرهم، جاء ساق حوالي 70 نفس، وكان يائس تماما أنه هيفضل حاجة وروحه راحت. قال فشربوا جميعا ثم بقي الإناء كما هو. قال فقربني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اشرب يا أبا هر. قال فشرب ثم قال اشرب يا أبا هر. قال فشرب ثم قال اشرب يا أبا هر. قال حتى وجدت الري في بدني، بدأ جسمه بقى ايه يشعر بايه بحلاوة وطراوة اللبن. قال حتى قلت والله لا أجد له مساغة، مفيش سكة بقى خلاص، بطني اتملت وجسمي اتملى وانتهى الأمر. قال فبقيت فضلة فشربها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعني بعد بقى فترة يكون أمير المدينة، لكن دايما يا إخوانا اللي ذاق الفقر برضا غير اللي ذاق الفقر اضطراري. نرى في هذا الزمان اللي بيذوق الفقر اضطراري بيبقى مجرم، بينتقم من الدنيا كلها، يعني بيبقى عاوز ايه ياكل الدنيا اكل. يعني لو فتح له اي باب من ابواب الرشا، السرقه، الاختلاس، النهب، اي باب، لانه شاف يعني فقر اضطراري. لكن اللي ذاق الفقر ورضي به وعلم ان هذا قسم الله له سبحانه وتعالى، لا شك ان هذا التغير يغيره ويجعله يظل على الجاده وعلى الطريق. فعند ذلك أبو هريرة رضي الله عنه صار أمير المدينة. ماذا تغير عند أبو هريرة؟ كان يحمل الحطب على ظهره ويسير في طرق المدينة ويقول أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير. طبعا كل عاوز يشيل عن أمير دعوني. تقدم لابنة رجل وكان من أغنى أغنياء الزمان، بنت غزوان رجل كان من الأغنياء وكان ذو مكانة وذو عائلة وذو صولة، فوافقوا على التو وأمن أبو هريرة رضينا بك، فكان يقول والله إني لكنت من أفقر الناس وأشد الناس بلاء، لا أجد طعاما ولا شرابا، فزوجني الله عز وجل بنت غزوان وصيرني أميرا على المدينة رضي الله عنه، وصار عنده من الأموال ومن الأراضين إلى آخره. فشاهد هنا يعني يا أخوانا نحن نأخذ من سير هؤلاء، يعني ما أقاموا هذا الدين وما رفعت بهم الملة إلا بمراحل صعبة، يعني ما زالت نفوسنا فيها ضعف، يعني ممكن الأخ يعني يسقط سقطة يحتاج يظن أن الدنيا ضاقت به وغلقت أمامه الأبواب ويظن إنه لا ملجأ ولا منجأ، ولكن يقول عز وجل لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا. فكلما لاذ العبد بالله عز وجل كلما فتح الله من الأبواب ما لم يكن يتخيل ولم يكن يتصور ولم يكن يتوقع. فكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها، قال خليفة أي ابن خياط 57، وقال الهيثم 8، وقال الواقدي 59 وهو الأصح، وابن 78. بالنسبة للحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم، والقبول هنا استدل جماعة من المتقدمين بأن انتفاء القبول انتفاء الصحة، فمعنى القبول معنى الايه؟ الصحة، أي لا تصح لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي لا تصح صلاته إلا بكذا، كما في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا تصح صلاة حائض أي بلغت إلا بخمار. قال والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحديث أو من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة، وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة. طب بالنسبة لهذه القاعدة وهي قاعدة انتفاء الصحة أو انتفاء القبول، فهناك فرق، فقد يصح الفعل ولا يقبل، فقد يصح الفعل ولا يقبل، يعني مثلا كرجل صلى صلاة صحيحة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ولكنه فعل في الصلاة شيء ككون كان آبق يعني هارب عبد من سيده، أو ككون كان حاملا للنجاسة، أو ككونه كان أو فاعلا محرم في الصلاة، فرغم أن الصلاة صحيحة إلا أنها قد لا تقبل. فأيضا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ثم صلى، فأيضا ورد هناك ما يبين عدم صحة الصلاة رغم أنها إيه؟ صلاة تامة صحيحة، لكنها قد لا تقبل كما ورد في النص، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث. والحدث هو كما عرفه أبو هريرة إما فساء وإما ضراط، يعني إما ريح وإما صوت، وهناك أشياء أخرى كثيرة لا تقبل بها الصلاة، لكن هنا حدد هذا الفعل لأن هذا الفعل يعني غالبا هو الذي يكون ظاهرا قريبا من الإنسان تفسد به صلاته إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب نجد هنا ما هي العلاقة بين الحدث الذي هو الريح أو الصوت وبين الوضوء؟ هل يشترط مع هذا أن يستنجي العبد لرفع هذا الحدث؟ الجواب لا، فالريح والصوت لا يرفعهما إلا الوضوء، وقد خالف هذا الشيعة ومن كان في درجات كالزيدية، فإنهم قالوا لا يرفع هذا إلا بغسل موضع خروج الريح أو الصوت، فكان عندهم الاستنجاء شرط في صحة الطهارة، ولكن لا يقول بهذا أحد من أهل السنة، يعني من فضل الله أن أهل السنة جميعا يقولون بأن الحدث يرفع بالوضوء أو الطهارة فقط. بالنسبة لمعنى الصحة ومعنى القبول، القبول هو ما يثبت به الأجر ويرفع به الوزر، والصحة أن تؤدى تماما كما بيّن الله عز وجل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولابد من الأمرين، يعني لابد الإنسان يرتبط ويتعلق بالأمرين، لابد من صحة الفعل مع طلب القبول الذي هو الثواب وعدم العقاب. فهذا لا يكون إلا بأمرين عظيمين جدا، بشدة الإخلاص مع شدة المتابعة. ولذلك نرى يعني في أول الحديث إنما الأعمال بالنيات، ويمكن في جزئية يعني تحتاج إلى مزيد من التفصيل ليس وقتها الآن، ولكن أوجزها، وهي النية والنية القصد والتوجه إلى الفعل. ولا تكفي أيضا إلا حينما تنطلق إلى الفعل بنيتك لابد أن تصفي ولابد أن تصلح هذا العمل حتى يكون خالصا صوابا لله عز وجل، خالصا ما في أي شائبة من شرك أو رياء تحبطه، صوابا أي على السنة 100%. وده طبعا يعني كما قلنا فيه مجاهدة ويحتاج إلى يعني معاناة ويحتاج إلى صبر. يعني نرى الإنسان في أمر الدنيا قد يتقن العمل جد ويكون دايما يعني في أي عمل يفعله يكون على حيطة وعلى حذر أن يفسد أو أن يبطل، كذلك لابد أن يكون أحرى في أمر ديني، أنه لابد أن يراعي الإخلاص في العمل وأن يراعي فيه إيه؟ الصواب والصحة حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى. فكما قلنا قد يكون العمل صحيح لكن قد لا يقبل، إذن لابد من إتقانه والتوجه به وتصفيته ويعني طلب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. بالنسبة إذا أحدث حتى يتوضأ، طبعا العلماء اتفقوا على أن رفع هذا الحدث الذي هو الريح والصوت لا يرفع إلا بالوضوء، لكن ممكن يرفعه أيضا الإيه؟ التيمم. فالتيمم يجزئ في حالة عدم الماء، لكن لو وجد الماء فعند ذلك لا يصلح أن يكون هناك تيمم. طيب لو أن إنسانا أو شخصا فقد الماء وفقد التيمم ماذا يفعل؟ وحان عليه صلاة من الصلوات، يعني لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، ومعلوم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة إلا بوضوء، ماذا يفعل؟ حد يعرف؟ يصلي. المهم طالما أنه فقد الأسباب، دايما يا أخوانا في قاعدة مهمة جدا، إذا استعملت النص فيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني إما أمر أو تحذير وبذلت الغاية في بلوغ وتطبيق النص ولم تجد سبيل لتطبيقه رفع النص، لا يلزمك. زي مثلا إنسان يصلي فتم الصف، وعندنا حديث لا صلاة لفذ خلف الصف، فأصبح الصف تاما كاملا وأنت توضأت وجئت، فإذا لا يوجد مكان على يمين الإمام والصف كله مزود من الجدار إلى الجدار، ومعلوم أنه حرام أن تصلي بمفردك. طيب هل هنا النص ينطبق على هذا الوضع؟ الجواب لا، لأننا استنفذت النص، إنما عندي مكان أستطيع أن أصلي به، وأنا الآن بين إتيان الصلاة التي هي صلاة الجماعة وما فيها من الفضل وما لها من المكانة، ثم إذا فاتتني هذه الصلاة هناك من العلماء ما يقول لا تصح صلاة الجماعة جماعة أخرى إلى آخره، فأنا الآن بذلت القاء الغاية في طلب النص فلم أستطع، فأستطيع أن أصلي بمفردي خلف النص ولا يلزمني هذا الإثم وهذا الحكم الذي وقع على هذا. بالنسبة لكلمة الحدث، يعني غالبا كما قلنا تطلق على الصوت أو الريح، وبعض العلماء والفقهاء أطلقوها عام على كل ما يخل بالوضوء، فكل ما كان ناقضا للوضوء منهم من أسموه حدثا أي ما يوجب الطهارة. فجميع أنواع النواقض عند بعض أهل العلم يطلقه على أنها حدث، ولكن أبا هريرة وضح هو بنفسه لما سئل ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذرات. أيضا الحديث هذا نستفيد منه كما هو من الفائدة التالية هذه، أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. الحديث بيقول إيه؟ لا صلاة صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا هنا لو ظل الإنسان بلا حدث وقائما على طهارته فصلاته إيه؟ صحيحة باقية لا شيء فيه. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول أو نفي القبول ممتدا إلى غاية الوضوء إلى آخر الوضوء. فلو أن الإنسان توضأ الظهر ولم يحدث لا عند العصر ولا عند المغرب ولا عند العشاء، فعند ذلك جاز له أن يصلي بهذه الصلاة، بخلاف من قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم. فقال بعض الصحابة وبعض أهل العلم أن الوضوء لكل صلاة إما واجب وإما مسنون، لكن هذا قول مرجوع. وكان ممن يقول بهذا ابن عباس رضي الله عنهما، كان يرى الوضوء لكل صلاة لقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فقال إن هذا على سبيل الإلزام والأمر والوجوب، فلابد لكل صلاة أن يفعل هذا. لكن يعني مجمل النصوص والأحاديث تدل على أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. لكن من فعل هذا طيب، يعني الشافعية يقولون باستحبابه وأنه أولى وأفضل إلى آخره، حتى إن يعني كثير من أهل العلم يرون أن هذا يعد من خوارم المروءة تركه، أن لابد أن كل صلاة من الصلوات تقوم وتتوضأ له وضوءا جديدا. لكن كما قلنا هذا مرجوح وليس براجح. أي استفسار في الحديث؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نحفظ إن شاء الله المرة القادمة، ونحاول بقى طبعا يعني في فتح هذه الأبواب، ممكن هذه الأبواب بقى نحاول نفتح ونبدأ مثلا بالنسبة للطهارة ما يقع فيها بعض الكتب التي تتعلق بالأمور الفقهية فيها، ولا في أي أسئلة ممكن نتكلم فيها إن شاء الله. أقول قولي هذا.